أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تنبيهات الإجماع. التنبيه الأول في بطلان الطرق المذكورة لاستكشاف قول الإمام من الإجماع، وهي قاعدة اللطف وقاعدة الخص والإجماع الدخولي والإجماع التشرفي. فهذه الطرق كلها باطلة، وأما بطلان قاعدة اللطف فلوجوه. الوجه الأول أن الحرمان من قول الإمام ووجوده بيننا ومن فضيلاته تعالى هو منا من المسلمين، ولا يجب على الشارع بيان الأحكام الشرعية بغير التاريخ المتعارف. ولهذا قيل ما هو المشهور أن أصل وجود الإمام لطف، وتصرفه لطف آخر. واللطف الأول أي أصل وجود الإمام عند الموجود، وأما اللطف الثاني وتصرفه غير موجود، إذ الإمام غائب لا يتصرف في المصالح الشرعية بيننا. فالاختفاء أرز بأفعالنا، نحن السبب اختفاء الإمام، فلا يجب على الله تعالى في هذا الحال لطف، لا يجب على الله تعالى بأن يقربنا إلى التاء ويبعدنا عن المعصية، إذ التقرب إلى التاء والبعد عن المعصية إنما يحصل بوجود الإمام وأوامر الإمام ونواهي الإمام. هذا هو الوجه الأول لبطلان قاعدة اللطف في المقام. الوجه الثاني لبطلان هذه القاعدة أن ما تقدم في قاعدة اللطف من إلقاء الخلاف بين العلماء وإظهار الحق بينهم ولو في جانب المخالف، هذا لا يكفي في اللطف، إذ معنى اللطف هو هداية جميع الناس لا هداية البعض دون البعض. فعلى هذا الفرض إذا وقع الخلاف بين الفقهاء فأحد الرأيين يكون مخالفا للواقع ومخالفا لقول الإمام، فهذا الجانب ليس في الهداية. الهداية في الجانب الذي يكون موافقا للواقع وموافقا لقول الإمام، فلا يتحقق اللطف، إذ معنى اللطف هو هداية جميع الناس دون البعض. هذا هو الوجه الثاني لبطلان قاعدة اللطف. الوجه الثالث لبطلان هذه القاعدة، إذا فرضنا إجماعين متعارضين يخالف أحدهما الآخر، فأحد الإجماعين أرى خلاف الواقع، وهذا مخالف لقاعدة اللطف. المتحصل من هذه الوجوه أن قاعدة اللطف لا تعصم الناس عن الوقوع في خلاف الحق، عن الوقوع في الباطل، فلا تفيد قاعدة اللطف في المقام في الأحكام الفرعية، وإن كانت صحيحة في الجملة كما في الأصول الإعتقادية. هذا حاصل الكلام في بطلان طريق اللطف، في بطلان قاعدة اللطف. وأما بطلان قاعدة الحفظ الملازمة العادية بين الاتفاق وبين قول الإمام، هذه القاعدة أيضا باطلة، إذ المقصود من هذه القاعدة هو الحفظ بقول الإمام، والمراد من الحفظ هو الحفظ القطعي والعلمي، لا حفظ الظني والاحتمالي. إذ الحفظ على قسمين، تارة يكون الحفظ حفظا علميا قطعيا، هذا هو الدليل على ثبوت الشيء، هذا القسم من الحفظ، كما في الحفظ عند أهل الميزان بأن اكتساب نور القمر من نور الشمس، فهذا الحفظ من أسباب القرآن، ويحصل منه العلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. والحفظ في المقام ليس كذلك، أي لا يحصل العلم من اتفاق جماعة من العلماء بأن رأيهم موافق لرأي الإمام، فهنا مجرد الاحتمال أو الظن، وهذا القسم من الحبس لا يكفي في استكشاف قول الإمام ورأي الإمام. هذا هو دليل البطلان على قاعدة الحبس. وأما بطلان الإجماع الدخولي فحاصله أن الإجماع الدخولي بعيد تحققه في زماننا هذا، أي في زمان الريبة الكبرى، إذ في زماننا هذا لا يحتمل دخول الإمام في المجمعين أصلا أبدا، فدخول الإمام في المجمعين ثم القول بأن ما اتفق عليه المسلمون متزمن لرأي الإمام، هذا غير متحقق في زماننا هذا، أي في زمان الغيبة الكبرى. وأما بطلان الإجماع التشرفي، الإجماع التشرفي أن بعض أكابر الفقهاء يتشرف بمحل الإمام الزمان الجلل أو فرجه الشريف، ويأخذ الحكم منه، يسأل الحكم من الأحكام، فيأخذ الحكم من الإمام ثم ينقل هذا الحكم بعنوان الإجماع خوفا من التكذيب. إذ هنا روايات الكثيرة، مفاد هذه الروايات من ادعى في زمان غيبة الكبرى رؤية الإمام فيجب تكذيبه، فخوفا من التكذيب لا يقول ولا ينقل أن هذا الحكم من الإمام، لا ينقله بعنوان الرواية، بل ينقله بإجماع بعنوان الإجماع. هذا الطريق أيضا باطل. لماذا؟ إذا هذا الطريق لا يتجاوز الاحتمال، مجرد احتمال، ومجرد الاحتمال لا يكفي حجية الإجماع الكاشف من قول الإمام، إذ مجرد الاحتمال لا يكشف عن قول الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة الأمر في التنبيه الأول. فحصل مما ذكرنا بطلان الطرق المتقدمة التي ذكرت في أن الإجماع كاشف عن قول الإمام، إما بقاعدة اللطف، وإما بقاعدة الحص، وإما بدخول الإمام في المجمعين، إما بتشرف ناقل الإجماع بمحضر الإمام. هذا سماه الكلام في التنبيه الأول، ثم يعود الكلام في التنبيه الثاني. الحمد لله.